بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة خميس العهد، بنحتفل في احتفال كبير. احنا في الأيام الماضية من أول أسبوع الألام اتكلمنا عن السيد المسيح. يوم الاثنين كان المسيح الملك، يوم الثلاث كان المسيح المعلم، يوم الأربع المسيح النبي، والنهاردة الخميس هنتكلم عن المسيح رئيس الكهنة الأعظم. رئيس الكهنة الأعظم اللي بنشوف النهاردة بتتكلم عنه الأناجيل بتاعت النهاردة. نشوف في إنجيل متى أصحاح 26 وعدد 27 بيقول: وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. في الحقيقة النهاردة ويوم تاني اللي هو يوم خميس العهد ويوم الخمسين، يومين من أعظم الأيام اللي حصلت عليها البشرية. فيهم أخذت البشرية أعظم عطية يهبها الله لنا. في خميس العهد اعطانا جسده ودمه، بمعنى الاب بيعطينا ابنه والابن بيعطينا ذاته. في يوم الخمسين الاب بيعطينا روحه القدوس ليسكن فينا الى الابد. لكن في نفس الوقت ما ننساش ان يوم الجمعة العظيمة، لو لم يكن صليب المسيح في يوم الجمعة لم نكن نأخذ جسد الرب ودمه ولا الروح القدس. والسبب طبعا ان احنا لو ما حصلش صليب فرضا، يعني ان المسيح اعطانا جسده ودمه ولم يصلب يوم الجمعة، هيكون النتيجة ايه؟ ان مفيش اي حاجة هتحصل، كله هيبقى بلا معنى ولا قيمة له اللي خدناه في اليومين بدون الصليب. الكنيسة أيضا بتقيم قداس في هذا اليوم، وهو يوم في وسط أسبوع الألام، لأن الكنيسة أدركت عظم هذه العطية زي ما قال عنها والمعلمنا بولس الرسول: إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. هو ده اللي قال عنه بولس الرسول في عبرانيين أصحاح 10. لو سألنا المسيح هو ليه من الأول دخل أورشليم يوم الحد، هيقول لنا أنه دخل علشان النهاردة، عشان اليوم النهاردة. والكلام ده ما غابش عن زكريا النبي وهو بيكتب النبوة بتاعته، اللي يقول الآية اللي قلناها يوم الحد: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكبا على حمار وجحش ابن آتان. وبيكمل في عدد 11: وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس به ماء. هنا بدم العهد الجديد اللي بيتكلم عنه أيضا زكريا النبي. بنشوف أيضا أناجيل ثلاثة الأولى: متى ومرقس ولوقا، ذكروا الموضوع، ذكروا هذا هو دمي، بالرغم ان يوحنا الحبيب ما ذكرش الموضوع ده، موضوع سر الإفخارستية في انجيله. طب ليه مثلا يوحنا الحبيب ما قالش الموضوع ده؟ طبعا احنا عارفين ان القديس يوحنا كتب انجيله، هو اعتقد كان في افسس ساعتها لما كتب الإنجيل، هو كتب سفر الرؤيا هو في جزيرة بطمس، لكن إنجيله كتبه أعتقد على ما قريت وعرفت منه كان في أفسس. يوحنا كتب إنجيله في أواخر القرن الأول. طبعا في هذا الوقت كانت الكنائس انتشرت في العالم كله، وكان سر الإفخارستية بيمارس في جميع الكنائس. وإحنا في القداس بنقول وذاق وأعطى. هل المسيح ذاق قبل ما يعطي التلاميذ؟ وليه ما تذكرش إن هو ذاق في الأناجيل؟ بنشوف أقدم لترجية أقدم قداس يعني في الكنيسة هو القداس الكرولوسي. القداس الكرولوسي اللي في القداس بنقول وذاق وأعطى. في القداس الكرولوسي اللي كتبه أصلا القديس ماري مرقس الرسول، وبعدين بعدها فترة كم قرنين أو ثلاثة أضاف إليها بعض الأواشي القديس كيرلس عمود الدين، وعشان كده تسمى باسمه القداس الكرولوسي. القديس ماري مرقس هو كان موجود، يعني إزاي هو ما كانش موجود مع التلاميذ الاثناشر طبعا، لكن هو كان موجود في العلية، لأن العلية دي كانت في بيته، في بيت عيلته يعني. فهو كان لما عمل السيد المسيح السر كان مرقس، وهو كان الرجل اللي كان قال عنه السازيح اللي هي حامل جرة ماء، وكانت العلية في بيته، وطبعا أكيد كان بيتابع إيه اللي بيحصل في العلية، وقطعا سمع مكان اللي بيحدث اللي كان بيحدث، عشان كتب في قداسه إن هو ذاق. وبعدين بقية القداسات كلها أخذت من هذا القداس الأصلي الأولاني. نشوف بقى موضوع الدم. في العهد القديم كان محرم طبعا، نعرف في سفر اللاويين وسفر التثنية اتكلم عن موضوع الذبائح وعن الدم، ان كان وصية صريحة عدم شرب الدم، واللي كان ممكن يشرب الدم بيقطع من الكنيسة. كان الدم بيسفك ويقدم لله فقط، لكن دلوقتي السيد المسيح بيقول خذوا اشربوا هذا هو، خذوا اشربوا هذا هو دمي. لما قال برضو انه خذوا كله، ما قالش ان هو اكل برضو، ما قالش انه اكل الاول يعني. لكن بالنسبه للدم المسيح كان لازم يذوق، لان اليهود عارفين محرم عليهم الدم، عشان كده كان لازم بده انه يذوق علشان يورينا انه العهد الجديد فيه حاجات جديده بيديها لنا السيد المسيح. بنشوف في العهد القديم الدم كان بيقدم لله فقط، زي ما قلنا بيسفك الدم ويتلم وبعدين يرش بيه، بينضح بيه على كل الحاجات اللي موجودة في قدس الأقداس وفي الهيكل، في ما عدا ذبيحة واحدة هي اللي ما كانت ما بيتاخدش الدم بتاعها وبتتحرق كلها بدمها بكل حاجة، وهي ذبيحة البقر الحمراء. كانت بتحرق كلها الذبيحة مع الدم، وكان الرماد اللي هو بيتبقى بياخدوه يحطوه في الماء، وده ماء التطهير. واحنا كنا اللي بنذكر يعني ان اتكلمنا عن شريعة البقرة الحمراء دي في درس منفصل. مرة واحدة كان الدم بيستعمل الانسان في رسامة هارون رئيس الكهنة، لما ربنا أمر موسى أنه يمسح هارون رئيس للكهنة، كان اللي بيحصل أنه بيذبح الذبيحة وبياخذ بصرف صبعه نقطة من الدم ويحطها على شحمة، الشحمة اللي هي الحتة اللي تحت الطرية دي، شحمة الأذن اليمنى، وعلى إبهام اليد اليمنى وعلى إبهام القدم اليمنى، وبعدين بعد ما يحط دول ياخد صباعه بالزيت ويحط على فوق الدم الزيت على برضو حلمة الأذن وإبهام اليد اليمنى وإبهام القدم اليمنى. في هذا اليوم كان أول مرة الدم يقدم للإنسان، لكن المسيح بيقول خذوا اشربوا دلوقتي عشان كده لاهوتيا كان مفروض السيد المسيح ان هو يدوق الدم قبل ما يديه للتلاميذ ويديهولنا. ايضا عايزين برضو نتكلم عن موضوع العهد القديم والعهد الجديد، الفرق بين الاثنين ايه. نشوف في العهد القديم كان بيقول ان الخطية الانسان اللي بيخطئ الخطية عليه. بنشوف مثلا داود النبي لما اخطأ وراح له نانثان النبي وعرفه بالحقيقة وقال له النبي الرب ناعك على عنك خطيتك لا تموت. فهنا الخطية اتنقلت لكن ما اتمسحتش. في العهد القديم كان من يخطئ الخطية عليه، وطبعا الخاطئ كان بيحط ايده على الذبيحة اللي هيقدمها على رأس الذبيحة وياخدها الكاهن ويذبحها ويحط برش الدم. الخطية بتنتقل هنا الى الخطية بتنتقل الى الذبيحة. ربنا بينقل عني الخطية، ده في العهد القديم، لكن ما زالت الخطية موجودة بالداخل لم تمحى. على كده بنشوف الفرق بين الخطية على الإنسان والخطية اللي في الإنسان. طبعا في فرق بينهم، هنشوف شوية كده أمثلة في قصة أو في العهد القديم، في اسمها قصة تسعة ذزيل. طبعا القصة معروفة وقلنا اتكلمنا قبلها عنها كتير حتى في الدروس بتاعتنا. بتنقل الخطية إلى هذا التيس، هو عشان بسرعة كده بيجيبوا تيسين، واحد بيذبح ويتحط الدم بتاعه في المية، والتيس التاني بيطلق حر في البرية. طبعا ده معروف إن مش معقول هيجيبوا تيس واحد ويتذبح وبعدين يقوم، عشان كده هما بيجيبوا اتنين، زي ما كان في أيضا في شريعة تطهير الأبرص. ربنا نقل الخطية لكنها ما زالت موجودة. وفي مزمور 103 داود النبي شرح لنا، كان بيقول كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. يعني هو بس أبعد الخطية عننا لكن هي لسه موجودة. كان في ذبيحة العهد القديم كان بتبعد عنا الخطية لكنها زالت موجودة. في حالة آدم مثلا بنشوفها لما أخطأ حكم الله عليه بالموت لكنه ما ماتش. ليه؟ لأن الله قدم عنه ذبيحة. طبعا هنقول التقدل عن ذبيحة زي هو لما لقاه عريان فقال له إيه، وصنع لهما أقمشة من جلد وألبسهما. طب جاب الجلد منين؟ إنه قدم ذبيحة. يبقى هو هنا اللي عمله ربنا مع آدم إنه قدم عنه ذبيحة، أبعد عنه الخطية لكنها ظلت في آدم. في العهد الجديد لما يقدم الإنسان الخطية بتنزع من داخلنا. لما الإنسان في العهد الجديد بيجي يقدم توبة الخطية بتنزع من داخلنا أيضا، مش بس بتنقل عنا، بتنزع من داخلنا. في العهد الجديد المسيح بيدينا دمه، دم المسيح أصبح بداخلنا، حياة المسيح أصبحت في داخلنا، عشان كده نزعت الخطية من داخلنا. احنا بنتعجب من يوحنا الحبيب في إنجيله في أصحاح 16 بيقول لكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. هنا بنشوف يوحنا بيصر على الموضوع ده. ممكن نفهمها إصرار يوحنا الحبيب على أنه يذكر الماء والدم. نشوف في رسالة يوحنا الأولى في أصحاح 5 وعدد 6 بيقول هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. لأنه لو كان جاب الماء فقط مش هنستفيد شيء. وفي هناك ماء تطهير زي ما قلت من شوية، تطهير الأبرص، تطهير الجسد، وماء البقرة الحمراء زي ما ذكرنا، لكنه هنا أتى بالماء والدم. ذبيحة وتطهير الأبرص والبقرة الحمراء كان معاهم دم، دم العصفور ودم رماد والبقرة الحمراء. الماء موجود من العهد القديم زي ما شفنا، لكن هناك في هنا حاجة جديدة، ليس بالماء فقط بل بالماء والدم. عشان كده في هذا اليوم اللي احنا فيه النهاردة بيعطينا السيد المسيح أعظم عطية تاخدها البشرية، خذوا اشربوا هذا هو دمي. دم المسيح اللي الدم بيبقى فيه النفس، فأعطانا نفسه وأعطانا حياته فيحيا حياة المسيح. يعني هو ادانا جسده ودمه عشان نتحد به ويبقى هو المسيح جوانا، واحنا أخذنا المسيح جوانا فنحيا حياة المسيح ومتشبهين به. المسيح هو المن الحقيقي اللي بيمثل الإفخارستية، اللي هو المن اللي أعطاه الله لموسى لشعب إسرائيل. لكن السيد المسيح قال في إنجيل يوحنا في أصحاح 6، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا، هو اللي بيدينا المن الحقيقي اللي هو جسده ودمه. هنا السيد المسيح هو المن الحقيقي. طبعا بهذه عشان ناخد التمتع بهذه العطية هناك شروط. في سفر التثنية في أصحاح 8 وعدد 3 بيقول إيه؟ فأذلك وأجاعك وأطعمك المن. عايزين نشوف إيه الموضوع ده، يعني إيه أذلك وأجاعك وأطعمك المن؟ يعني طبعا إحنا علشان ناخد المن الحقيقي زي ما كان شعب إسرائيل بياخد المن الحقيقي، لازم يحصل إيه؟ أول حاجة كلمة أذلك، وتاني حاجة أجاعك. يعني أذلك يعني إيه؟ مش يعني خلاك مذلول، لا، علمك الاتضاع، علمك إزاي تخضع الخضوع لله، هو ده معنى إن هو يعني أذلك. عشان ما تيجي تتناول من جسد الرب ودمه ما نكونش مجرمين في حق الدم والجسد. لازم أن يتضع الإنسان، يعني معناها لازم ان احنا ندرك اننا خطاه، مش مجرد ان انا بكلم واقول انا ما عنديش خطيه انا اعترفت، لا، لكن اقول الكلام ده على نفسي. ممكن اقول الكلام ده على نفسي، انا خاطئ، انا مش كويس، لكن لو شخص تاني اخر قال علي ان انا حاجه وحشه مش هسكت، يعني مش هحتمل. هو ده اللي بيتكلم عنه، ان اذلك يعني معناها ان علمك الاتضاع. ده حتى بولس الرسول العظيم بيقول ايه في روميا اصحاح 7، بيقول فاني اعلم انه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح. هذا هو بولس العظيم، اذا كان هو بيقول كده يبقى قال احنا نقول ايه؟ عشان كده لازم يكون الانسان صادق مع نفسه. أخطائي ما بتظهرش إلا لما أقع في تجربة، أبتدي أشوف نفسي من جوه، وده كلمة أو معنى كلمة أنه أذلك. هنا بنشوف برضو حاجة برضو تمثل الموضوع ده، أنه السيد المسيح كلم بطرس الرسول قال له إيه؟ سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة. هي دي معنى انه اذلك، عرفك نفسك، عايز يوصلك للكمال. ان ما كنتش هتقتنع بداخلك انك خاطي، فمش هتدخل في الغربلة دي وتتغربل عشان يخليك تبقى كالحنطة انك انت تخش في التجربة. يعني لما ظهر السيد المسيح للتلاميذ بعد القيامة على بحر طبرية وحصلت معجزة صيد السمك وطلعوا لقوا السيد المسيح مجهز لهم أكل، حاطط نار وعليه سمك وقال لهم حطوا من السمك بتاعكم وكلوا، بعدها حصل إيه؟ خد بطرس كده لوحده في حتة وقال له إيه؟ يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ هو طبعا إحنا الموضوع ده كبير إن إحنا نقول ما يعني إيه معناها أعظم من هؤلاء، لكن بطرس رد عليه وقال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. الكلام كلمة أحبك دي اللي هنا في اللغة العربية ما بتبقاش واضحة زي ما النص اليوناني. عندنا كلمة المحبة أو الحب في اليوناني لها 7 معاني، واحدة منهم اللي هي الأغابي ولها معاني كتير، لكن هنا الـ3 كلمات اللي اتقالوا هنا أتحبني، قال له نعم يا رب إني أحبك، هما مختلفين عن بعض شوية. في الأول كان بيقول المحبة اللي هي المحبة اللي هي الأغابي، محبة قليلة شوية، قيمتها قليلة شوية. فقال له السيد المسيح مرة تانية قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له إيه؟ نعم يا رب أنت تعلم أن أحبك مرة تانية. في المرة الثالثة قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فزعل وحزن زي ما بيقول الكتاب، وقال له أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أن أحبك. فـ3 كلمات اللي قالهم أن أحبك مختلفين عن بعض لغاية ما وصل في الآخر قال له حتى يعني لو شوية حب صغيرين كده أنا حقبلك يا بطرس، وقال له إيه؟ ارعى غنمي ارعى خرافي. هنا السيد المسيح أذله عشان يعرفه بنفسه أيضا. يعني مفروض إن احنا ما نتحججش بالناس ونقول ما هو الناس مش عارف هم بيقولوا علي إيه وهم مش عارف هم أصلا إيه، لكن يعني عنصر الإنسان بيبان لما يخش في التجارب. زي ما بيقولوا الذهب بيبقى شكله من بره نظيف وبيلمع وكويس، لكن لما بيتحط في النار بتظهر الشوائب اللي موجودة فيه وتبان. هو ده السيد المسيح بيعمله لما يدخلنا التجربة، عايز يمحصنا، عايز يخلينا زي الذهب المصفى بالنار. دي كانت أول نقطة. تاني نقطة إن هو أذلك، بعدين قال وأجاعك. نشوف بقى إيه وأجاعك دي. لما تبص لنفسك وتعرف اللي احنا قلناه في الأول على أذلك، هتعرف اللي جواك. ساعتها بقى هتنظر إلى المسيح وإنت شايف جماله ودعته وكل صفات السيد المسيح. عشان كده لما أشوف غضبي ما أشوفش حاجة إلا أبص لوداعة المسيح، وهكذا لما أشوف كبريائي ما أشوفش إلا وداعة المسيح. بشوف الوداعة، الصبر، كل صفات المسيح إحنا فيه من صفات المسيح. هو ده اللي عايزه، اللي بيقوله أذلك وأجاعك. أجوعك عشان تبقى جعان للبر، طوبى للأجياع إلى البر لأنهم يشبعون. عشان كده عشان يشبعك لازم يجوعك الأول، تجوع إلى البر عشان يقول لك تعال خد. لازم تجوع الأول عشان تبقى عايز، عشان تاخد وتاكل وتشبع لازم تكون جعان الأول، لغاية ما توصل إنه يقول لك إيه؟ أطعمك المن، اللي هم الـ3 اللي قالهم، فأذلك وأجاعك وأطعمك المن. في النهاية الحقيقة قبل ما نختم عايز أقرأ جزء من حزقيال أصحاح 16 من أول الأصحاح لغاية عدد 14. هي قصة يعني محتاجة إنها شرح كبير ولسه ليها كمالة عن اللي أنا هقوله، لكن هي هتورينا حاجة ياريت نخلي بالنا منها نقراها بتمعن كده في حزقيال أصح 16 من آد والعدد واحد بيقول: كانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم عرف أورشليم برجاساتها. أورشليم طبعا هي كل واحد فينا بتمثله. وقل: هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظيف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك: بدمك عيشي، قلت لك: بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأديان، وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب: فصرت لي، فحممتك بالماء، وغسلت عنك دمائك، ومسحتك بالزيت، وألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وأذرتك بالكتان، وكسوتك بزا، وحليتك بالحلي، فوضعت إسورة في يديك، وطوقا في عنقك، ووضعت خزامة في أذنك، وأقراطا في أذنيك، وضعت خزامة في أنفك، وأقراصا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميز والعسل والزيت، وجملت جدا جدا، فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. مجدا للثالوث الأقدس. القطعة دي فيها معاني شديدة وجميلة، وبتبين كل اللي عمل معانا السيد المسيح. نتأمل في هذه القراءة يا ريت، ونقدر نطلع، ومرة تانية نبقى نتكلم إن شاء الله عنها في موضوع آخر، في دراسة أخرى. إله السماء يباركنا بكل بركة روحية في السماويات، ويترأف علينا ويرحمنا، ويرينا بهجة قيامته المقدسة سنين كثيرة، لها كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.